فماذا يقول المسلم إذا ما تذكر معنا أن العلماء قديما وحديثا أيضا كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هم لا يزالون مختلفين في مسمى الإيمان قليلا هكذا، هم لا يزالون مختلفين في أصل الإيمان. الإيمان ما هو؟ قولان عند العلماء قديما وحديثا، أحدهما يقول الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، لا شيء ثالث هناك. والقول الآخر يقول كما قال القول الأول ويزيد والعمل بالأركان. هذا الإيمان هو القول الصحيح من القولين المذكورين آنفا، لأن الأحاديث فضلا عن الآيات تؤكد أن الإيمان إذا أطلق في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة إنما تعني زيادة على الاعتقاد والإقرار باللسان والعمل أيضا بالأعمال الصالحة، هذا معروف. فمذهب العلماء الحنفية قديما وحديثا يتبنون القول الأول، والجمهور على طرف المقابل لهم يتبنون القول الآخر. أما الآيات والأحاديث فهي معلومة والحمد لله التي تصرح بأن الإيمان مقرون دائما معه العمل الصالح، وأقرب نص يستحضره عامة المسلمين هو سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا عز وجل كلما ذكر الإيمان قارن معه العمل الصالح، كذلك الأحاديث متتابعة متواترة على أن الإيمان ليس فقط قولا واعتقادا وإنما هو أيضا عمل. وحسبنا من ذلك حديث واحد وهو الحديث المتفق على صحته بين البخاري والمسلم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان 66 شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم حديث آخر وهو الإيمان لا هذه رواية أخرى، والحياء من الإيمان، الإيمان هو هذا كمالة الحديث، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. فالشاهد أن الآيات والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا تؤيد مذهب العلماء الذين قالوا بأن من الإيمان العمل الصالح. غرضي من هذا ليس هو تأكيد أن هذا القول هو الصحيح، وإنما الدندن حول أن الخلاف ليس في الفروع فقط وإنما هو أيضا في الأصول، وأن هذا الخلاف في الأصول يؤدي أيضا إلى خلاف في الفروع هي من الأصول. ذلك أنه نشأ من وراء هذا الاختلاف في مسمى الإيمان نشأ اختلاف آخر، وهو هل الإيمان قابل للزيادة والنقص أم ليس قابلا للزيادة والنقص. الجواب أيضا الأحاديث، وقد ذكرنا بعض آنفا صريحة بأن الإيمان قابل للزيادة والنقص. يكفي الحديث السابق 64 في رواية أخرى لكن الراجح تلك، و60، ومنها إماطة الأذى عن الطريق ومنها الحياء من الإيمان. والإيمان إذا كان يقبل زيادة فهو يقبل النقص، ومعلوم من تلك الآيات والأحاديث أن زيادة منشأها العمل الصالح، الزيادة في الإيمان سببها ومنشأها العمل الصالح، وعلى العكس من ذلك يكون سببا لنقصان الإيمان العمل الطالح. ترتب من وراء هذه الحقيقة الشرعية، أي أن الإيمان يزيد وينقص، ترتب من وراء ذلك خلاف آخر، وهو هل يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أم لا يجوز؟ أيضا في المسألة قولان، وهذان القولان يتفرعان على القولين السابقين بيانهما. من يقول بأنه لا يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، سببه أنه يعتقد أن العمل الصالح ليس له علاقة بالإيمان، فهو إقرار باللسان واعتقاد بالجنان. إذن هنا لا مجال لربط هذا الإيمان إذا ما تحدث عنه بمشيئة الله عز وجل، لأن تعليق الأمر بالمشيئة يشعر بأنه في شك مما يقوله. هذا توجيه قول من يقول لا يجوز الاستثناء في الإيمان، لا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما توجيه قول من يقول بجواز ذلك فوجهه واضح جدا، أنه لما كان يعتقد أن من تمام الإيمان العمل الصالح، لا شك أن المسلم مهما كان صالحا ومهما كان عمله الصالح واسعا فهو في نقص، ولا شك ولا بد، لأن الكمال لله عز وجل. فلا غرابة أن يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إني لأستغفر الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. هذا سببه هو شعور الرسول عليه السلام وهو سيد الأنام بأنه مقصر في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا موقف أفضل البشر على الإطلاق، فماذا يكون موقف البشر الآخرين؟ فلماذا لا يجوز لهم أن يقولوا أو أن يقول كل منهم أنا مؤمن إن شاء الله؟ وانظروا إلى مثل قوله تعالى حينما يثني على المؤمنين بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخره. فحينما يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، فمعنى ذلك أنه يشهد مثلا على نفسه بأنه قد صدقت وانطبقت عليه هذه الأوصاف المذكورة في هذه الآيات وفي غيرها من آيات وفي غيرها من أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه السلام في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من بات وجاره إلى جنبي جائع وهو يعلم. إذن هذا ليس مؤمنا، أي ليس مؤمنا كاملا. والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا، كمثل قولي عليه السلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والأحاديث في هذا المجال كثيرة وكثيرة جدا جدا. إذن المؤمن الصادق مع الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يقول أنا مؤمن، لأنه يشهد بنفسه أنه مؤمن كامل ولا كمال هناك، لأنه ليس من السهل أن يحيط، بل ليس من الممكن أن يحيط المسلم بالأعمال الصالحة كلها. فإذا لا يزال المؤمن في عمله ناقصا. على هذا جاء قول جمهور العلماء بأن المؤمن إذا سئل هل أنت مؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول أنا مؤمن خائفا أن يكون مقصرا، أولا تقصيرا يؤاخذ عليه يوم القيامة أي يستحق العذاب عليه، وآخرا هذا أولا، وآخرا وهذا لا بد أن يقع فيه أكمل الناس وهو ما أشرنا إليه آنفا، أن يكون مقصرا في عبادة الله عز وجل بعد القيام بما فرض الله تبارك وتعالى عليه. إذن هذا هو الاختلاف الثاني الذي ترتب من اختلاف الأول: هل يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله أم لا يقول؟ قولان كما سمعتم. هل وقف الخلاف عند هذين الأمرين أم دخل الخلاف فيما يسمونه بالفروع؟ دخل الخلاف هذا المتعلق بالعقيدة أي في الأصول دخل في الفروع، ذلك أنه جاء في بعض كتب الحنفية أن أحد كبارهم سئل هل يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية أي بالمرأة الشافعية؟ أجاب بالنفي، قال لا يجوز. لماذا؟ قال لأن الشافعية يشكون في إيمانهم، ومن شك في إيمانه فقد كفر. هذا الكلام مذكور في غير ما كتاب من كتب الحنفية، ويحضرني منها الآن البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري، فقد ذكر في باب الكراهية من المكفرات أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، وفرعوا على هذا ما سمعتم من القول بأن الحنفي لا يجوز له أن يتزوج بامرأة مسلمة لأنها تقول أنا مؤمنة إن شاء الله. ومن الملاحظ هنا التجاهل لعقيدة الآخرين والتحامل عليهم بغير حق، وذلك من آثار العصبية المذهبية. ذلك لأن الحنفية حينما يطلقون هذا الحكم بأن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، يعلمون أن هذا القائل لا يشك في إيمانه الذي في قلبه، وإنما يشك في عمله الذي يقع من جوارحه. فالشك عند الشافعية لا ينصب في الإيمان الذي يعرفه الحنفية، الذي هو قول وتصديق. لا، هم لا يشكون في هذا، وإنما يشكون في آثار الإيمان التي تترتب على الإيمان القوي أو ضعيف. فإذا قال أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، فهو لا يعني هل تشك فيما في قلبك من الإيمان بالله ورسوله وكل ما جاء من عند الله؟ الجواب لا، وإنما أشك في عملي الصالح، أني مقصر، أني كذا إلى آخره. فإذا هنا شيئان اثنان، أحدهما أمر من الآخر، كلاهما مر. الأول القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص خلافا لنصوص الكتاب والسنة، الآخر تجاهل هذه العقيدة التي يعتقد بها الطرف الآخر من المسلمين، وترتيب حكم التكفير عليهم لأنهم خالفوهم في مذهبهم. لكن أيضا أريد أن أتساءل، هل وقف الأمر إلى هذا الحد من القول بأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج، أو للحنفي أن يتزوج بالشافعية لأن الشافعية يشكون في إيمانهم؟ سمعتم أن هناك فتوى صدرت بأنه لا يجوز، وأن من يقول أنا مؤمن فهو كافر، أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر. صدرت فتوى فيما بعد من عالم مشهور من علماء الحنفية يلتقي مع القول بتكفير من يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكنه يختلف مع تلك الفتوى التي لم تجد للحنفي أن يتزوج بالشافعية. ذلك العالم هو المعروف بأبي السعود مفتي الثقلين، الذي له كتاب التفسير المعروف بتفسير أبي سعود. هذا العالم الحنفي المفسر سئل نفس السؤال، هل يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية؟ فأجاب بقوله يجوز. إذن هو تساهل، كان جوابه أقرب إلى الصواب من قول من منع. ذاك قال لا يجوز، أما هذا فقال بأنه يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية. لكن لو نظرتم إلى تعليله لقوله بالجواز لعرفتم أن المشكلة خطيرة جداً. ذلك لأنه بذاك التعليل يؤكد كفر من يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه حينما أفتى بالجواز قال يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. أي كما يجوز للمسلم أن يتزوج باليهودية أو النصرانية، فيجوز له أي هذا الحنفي أن يتزوج بالشافعية لأنها أهل كتاب، فهي تؤمن بالقرآن وبحديث الرسول عليه السلام. الشاهد من هذا الموضوع المتسلسل عقيدة وفقها وواقعا أن الاختلاف في الأصول، الشاهد أن الاختلاف في الأصول يؤدي إلى الاختلاف في الفروع، وأن الاختلاف في الفروع هو كالاختلاف في الأصول من حيث أنه يؤدي إلى أن يكفر المسلم. فماذا يقول المسلم إذا ما تذكر معنا أن العلماء قديما وحديثا أيضا كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هم لا يزالون مختلفين في مسمى الإيمان قليلا هكذا، هم لا يزالون مختلفين في أصل الإيمان. الإيمان ما هو؟ قولان عند العلماء قديما وحديثا، أحدهما يقول الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، لا شيء ثالث هناك. والقول الآخر يقول كما قال القول الأول ويزيد والعمل بالأركان. هذا الإيمان هو القول الصحيح من القولين المذكورين آنفا، لأن الأحاديث فضلا عن الآيات تؤكد أن الإيمان إذا أطلق في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة إنما تعني زيادة على الاعتقاد والإقرار باللسان والعمل أيضا بالأعمال الصالحة، هذا معروف. فمذهب العلماء الحنفية قديما وحديثا يتبنون القول الأول، والجمهور على طرف المقابل لهم يتبنون القول الآخر. أما الآيات والأحاديث فهي معلومة والحمد لله، التي تصرح بأن الإيمان مقرون دائما معه العمل الصالح، وأقرب نص يستحضره عامة المسلمين هو سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا عز وجل كلما ذكر الإيمان قارن معه العمل الصالح، كذلك الأحاديث متتابعة متواترة على أن الإيمان ليس فقط قولا واعتقادا وإنما هو أيضا عمل. وحسبنا من ذلك حديث واحد وهو الحديث المتفق على صحته بين البخاري ومسلم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان 66 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم حديث آخر وهو الإيمان لا هذه رواية أخرى. والحياء من الإيمان. الإيمان هو هذا كمال الحديث. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. فالشاهد أن الآيات والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا تؤيد مذهب العلماء الذين قالوا بأن من الإيمان العمل الصالح. غرضي من هذا ليس هو تأكيد أن هذا القول هو الصحيح، وإنما الدندنة حول أن الخلاف ليس في الفروع فقط، وإنما هو أيضا في الأصول، وأن هذا الخلاف في الأصول يؤدي أيضا إلى خلاف في الفروع هي من الأصول. ذلك أنه نشأ من وراء هذا الاختلاف في مسمى الإيمان نشأ اختلاف آخر، وهو هل الإيمان قابل للزيادة والنقص أم ليس قابلا للزيادة والنقص. الجواب أيضا الأحاديث، وقد ذكرنا بعض آنفا صريحة بأن الإيمان قابل للزيادة والنقص. يكفي الحديث السابق 64 في رواية أخرى لكن الراجح تلك، و60، ومنها إماطة الأذى عن الطريق، ومنها الحياء من الإيمان. والإيمان إذا كان يقبل زيادة فهو يقبل النقص، ومعلوم من تلك الآيات والأحاديث أن زيادة منشأها العمل الصالح. الزيادة في الإيمان سببها ومنشأها العمل الصالح، وعلى العكس من ذلك يكون سببا لنقصان الإيمان العمل الطالح. ترتب من وراء هذه الحقيقة الشرعية، أي أن الإيمان يزيد وينقص، ترتب من وراء ذلك خلاف آخر، وهو هل يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أم لا يجوز. أيضا في المسألة قولان، وهذان القولان يتفرعان على القولين السابقين بيانهما. من يقول بأنه لا يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، سببه أنه يعتقد أن العمل الصالح ليس له علاقة بالإيمان، فهو إقرار باللسان واعتقاد بالجنان. إذن هنا لا مجال لربط هذا الإيمان إذا ما تحدث عنه بمشيئة الله عز وجل، لأن تعليق الأمر بالمشيئة يشعر بأنه في شك مما يقوله. هذا توجيه قول من يقول لا يجوز الاستثناء في الإيمان، لا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما توجيه قول من يقول بجواز ذلك فوجهه واضح جدا، أنه لما كان يعتقد أن من تمام الإيمان العمل الصالح، لا شك أن المسلم مهما كان صالحا ومهما كان عمله الصالح واسعا فهو في نقص ولا شك ولا بد، لأن الكمال لله عز وجل. فلا غرابة أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأستغفر الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. هذا سببه هو شعور الرسول عليه السلام وهو سيد الأنام بأنه مقصر في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا موقف أفضل البشر على الإطلاق فماذا يكون موقف البشر الآخرين؟ فلماذا لا يجوز لهم أن يقولوا أو أن يقول كل منهم أنا مؤمن إن شاء الله؟ وانظروا إلى مثل قوله تعالى حينما يثني على المؤمنين بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخره. فحينما يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله فمعنى ذلك أنه يشهد مثلا على نفسه بأنه قد صدقت وانطبقت عليه هذه الأوصاف المذكورة في هذه الآيات وفي غيرها من آيات وفي غيرها من أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه السلام في الحديث الصحيح والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من بات وجاره إلى جنبي جائع وهو يعلم. إذن هذا ليس مؤمنا أي ليس مؤمنا كاملا. والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا كمثل قولي عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. والأحاديث في هذا المجال كثيرة وكثيرة جدا جدا. إذن المؤمن الصادق مع الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يقول أنا مؤمن لأنه يشهد بنفسه أنه مؤمن كامل ولا كمال هناك، لأنه ليس من السهل أن يحيط بل ليس من الممكن أن يحيط المسلم بالأعمال الصالحة كلها. فإذا لا يزال المؤمن في عمله ناقصا. على هذا جاء قول جمهور العلماء بأن المؤمن إذا سئل هل أنت مؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول أنا مؤمن خائفا أن يكون مقصرا أولا تقصيرا يؤاخذ عليه يوم القيامة أي يستحق العذاب عليه، وآخرا هذا أولا وآخرا وهذا لا بد أن يقع فيه أكمل الناس وهو ما أشرنا إليه آنفا أن يكون مقصرا في عبادة الله عز وجل بعد القيام بما فرض الله تبارك وتعالى عليه. إذن هذا هو الاختلاف الثاني الذي ترتب من اختلاف الأول، هل يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله أم لا يقول، قولان كما سمعتم. هل وقف الخلاف عند هذين الأمرين أم دخل الخلاف فيما يسمونه بالفروع؟ دخل الخلاف هذا المتعلق بالعقيدة أي في الأصول دخل في الفروع، ذلك أنه جاء في بعض كتب الحنفية أن أحد كبارهم سئل هل يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية أي بالمرأة الشافعية، أجاب بالنفي، قال لا يجوز. لماذا؟ قال لأن الشافعية يشكون في إيمانهم، ومن شك في إيمانه فقد كفر. هذا الكلام مذكور في غير ما كتاب من كتب الحنفية، ويحضرني منها الآن البحر الرائق، شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري، فقد ذكر في باب الكراهية من المكفرات أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله. وفرعوا على هذا ما سمعتم من القول بأن الحنفي لا يجوز له أن يتزوج بامرأة مسلمة لأنها تقول أنا مؤمنة إن شاء الله. ومن الملاحظ هنا التجاهل لعقيدة الآخرين والتحامل عليهم بغير حق، وذلك من آثار العصبية المذهبية. ذلك لأن الحنفية حينما يطلقون هذا الحكم بأن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، يعلمون أن هذا القائل لا يشك في إيمانه الذي في قلبه، وإنما يشك في عمله الذي يقع من جوارحه. فالشك عند الشافعية لا ينصب في إيمان، في الإيمان الذي يعرفه الحنفية الذي هو قول وتصديق. لا، هم لا يشكون في هذا، وإنما يشكون في آثار الإيمان التي تترتب على الإيمان القوي أو ضعيف. فإذا قال أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، فهو لا يعني هل تشك فيما في قلبك من الإيمان بالله ورسوله وكل ما جاء من عند الله؟ الجواب لا، وإنما أشك في عملي الصالح، أني مقصر، أني كذا إلى آخره. فإذا هنا شيئان اثنان، أحدهما أمر من الآخر، كلاهما مر. الأول القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص خلافا لنصوص الكتاب والسنة، الآخر تجاهل هذه العقيدة التي يعتقد بها الطرف الآخر من المسلمين، وترتيب حكم التكفير عليهم لأنهم خالفوهم في مذهبهم. لكن أيضا أريد أن أتساءل، هل وقف الأمر إلى هذا الحد من القول بأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج، أو للحنفي أن يتزوج بالشافعية لأن الشافعية يشكون في إيمانهم؟ سمعتم أن هناك فتوى صدرت بأنه لا يجوز، وأن من يقول أنا مؤمن فهو كافر، أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر. صدرت فتوى فيما بعد من عالم مشهور من علماء الحنفية يلتقي مع القول بتكفير من يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكنه يختلف مع تلك الفتوى التي لم تجد للحنفي أن يتزوج بالشافعية. ذلك العالم هو المعروف بأبي السعود مفتي الثقلين، الذي له كتاب التفسير المعروف بتفسير أبي سعود. هذا العالم الحنفي المفسر سئل نفس السؤال، هل يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية، فأجاب بقوله يجوز. إذن هو تساهل، كان جوابه أقرب إلى الصواب من قول من منع. ذاك قال لا يجوز، أما هذا فقال بأنه يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية. لكن لو نظرتم إلى تعليله لقوله بالجواز لعرفتم أن المشكلة خطيرة جدا، ذلك لأنه بذاك التعليل يؤكد كفر من يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه حينما أفتى بالجواز قال يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، أي كما يجوز للمسلم أن يتزوج باليهودية أو النصرانية فيجوز له، أي هذا الحنفي، أن يتزوج بالشافعية لأنها أهل كتاب، فهي تؤمن بالقرآن وبحديث الرسول عليه السلام. الشاهد من هذا الموضوع المتسلسل عقيدة وفقها وواقعا أن الاختلاف في الأصول، الشاهد أن الاختلاف في الأصول يؤدي إلى الاختلاف في الفروع، وأن الاختلاف في الفروع هو كالاختلاف في الأصول من حيث أنه يؤدي إلى أن يكفر المسلم.